రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق الاول من ابريل عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. حميتي يحذر من عمليات التجنيد الزائف لانتحال صفة الحركات المسلحة. إغلاق مدارس الأساس في ولاية البحر الأحمر لمدة أسبوع بسبب كورونا. محتجون يستولون على دفار تابع للشرطة داخل مدينة كسلة. اتفاق بين عبد الواحد والكاردينال على الحوار السوداني السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أصدر والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي قراراً أمس بإغلاق مدارس الأساس والثانوي لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم الخميس وحتى الخميس القادم 8 أبريل بمحليات بورسودان وسواكن وسنكات في إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. واستثنى القرار الفصل الثامن أساس والثالث ثانوي مع التجديد على الاشتراطات والاحترازات الصحية بلبس الكمامات والتباعد وتقليل زمن الحصة من 45 دقيقة إلى 35 دقيقة. وطلب القرار كذلك بتطبيق التباعد بالمساجد والزوايا والكنائس وتقليل خطبة الجمعة والتجديد على الباصات السفرية بالاشتراطات الصحية من تعقيم ولبس الكمامات والتباعد. وأضاف الدكتور طه بدوي مقرر غرفة طوارئ كورونا بولاية البحر الأحمر:
ولاية البحر الأحمر كبقية الولايات في زيادة في إصابات كوفيد-19، وفي اجتماع الأسبوع للغرفة تم تقييم الوضع وخرج الاجتماع بتشديد الاحترازات والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى منع كل الأنشطة الغير مهمة والتي تخلق كمية من التجمعات الجماهيرية. سنظل متابع الموقف.
وفي مدينة ودمدني أعلنت وزارة الصحة ولاية الجزيرة عن تسجيل 19 إصابة جديدة بالكورونا واثنين حالة وفاة وثمانية حالة شفاء. وبحسب التقرير الوبائي التراكمي اليومي الصادر أمس في الفترة من يوم 28 أكتوبر حتى يوم أمس، فإن حالات الاشتباك قد قفزت إلى 2725 حالة، فيما بلغ تراكم الحالات الموجبة 1271 حالة والوفيات 275 حالة، بينما بلغ عدد الحالات الموجبة بالعزل المنزلي 55 حالة. شهدت مدينة كسلة اشتباكات بين محتجين وقوات شرطة على خلفية إغلاق كوبري الجاش لساعات قبل فتحه بواسطة الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع. وقال شهود لراديو دبنجا أن المحتجين استولوا على عربة دفار تابعة للشرطة وقادوه إلى داخل السواقي، فيما تحولت الاحتجاجات لأعمال كر وفر بين المواطنين وقوات الشرطة. وكان محتجين أغلقوا كوبري الجاش الذي يربط بين شرق المدينة وغربها صباح الأربعاء احتجاجا على سير إجراءات محاكمة على خلفية مقتل أشخاص في العنف القبلي نهاية العام الماضي، واضطر المواطنون لعبور الكوبري سيرا على الأقدام طيلة ساعات الصباح. وتكرر إغلاق كوبري الجاش خلال الفترة الأخيرة لعدة مرات بسبب احتجاجات متعددة الأهداف والأسباب. برأ نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي الحركات الموقعة على السلام من عمليات التجنيد الزائف، ودعا إلى عدم وقوع البسطاء ضحية للخداع، مشيرا إلى أن القانون سيطال كل من يقوم بالتجنيد الزائف. وأعلن حميتي عن رفضه عمليات التجنيد المنتشرة من بعض الجهات التي تنتهي صفة الحركات المسلحة. وحذر خلال مخاطبته أمس مراسم تنصيب الشيخ هجو تاج الدين خلفا للشيخ هجو موسى بعمارة الشيخ هجو بولاية سنار من الانخراط في عمليات التجنيد التي يتم فيها بيع الرتب، ودعا للانضمام بمعسكرات التجنيد المفتوحة لدي القوات النظامية. قال وزير الداخلية الفريق عز الدين الشيخ أن الحكومة لن تسمح بأي تفلتات أمنية بمعسكرات النازحين على الإطلاق. وأكد الوزير لدى مخاطبته النازحين بمعسكر أبو شوك بالفاشر أمس حرص الحكومة وشركاء السلام على توفير الأمن وتحقيق الاستقرار وحماية المدنيين وحسم المتفلتين حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بدارفور. وناشد الوزير النازحين بتناسي مرارات الماضي وتجاوزها، من جانبه أكد مدير شرطة ولاية شمال دارفور اللواء يحيى محمد أن الشرطة وبالتعاون مع بعثة يونميت تمكنت من تشييد قسم شرطة بمعسكر كساب للنازحين بكتم وشرعت في تشييد قسم آخر بقرية نينا بكامل المقاومات. عبر حزب المؤتمر السوداني بولاية شمال دارفور أمس عن مخاوفه من أن تتسبب التفلتات الأمنية التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية في زعزعة ثقة المواطنين في السلام وتصهر عجز الحكومة عن توفير الحماية، بجانب مساهمة تلك التفلتات في إرسال رسائل سالبة عن فشل وعدم فعالية الخطة الوطنية التي تبنتها الحكومة لحماية المدنيين. ودعا الحزب في بيان حكومة الولاية والمحلية إلى الالتزام والقيام بمسؤولياتها كاملة تجاه توفير الأمن وحماية المواطنين والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة. وأكد المؤتمر السوداني بشمال دارفور أن مسؤولية حفظ الأمن تقع على عاتق لجنة أمن محلية الفاجر والأجهزة الأمنية المختلفة وعلى الأجهزة السياسية في المحلية. وصل إلى الفاشر أمس الأربعاء وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي الزائر، وعقد الوفد فور وصوله اجتماعا مع حكومة ولجنة أمن الولاية تناول الأوضاع بالولاية وعملية الخروج التدريجي لليونميت ومطلوبات العودة الطبيعية ودور الاتحاد الأفريقي بالبلاد في مرحلة السلام والانتقال الديمقراطي. وذكر الوفد أنه سيقوم بتقييم الأوضاع على الأرض ومقابلة النازحين واتخاذ إجراءات لتعزيز حماية المدنيين بجانب متابعة انسحاب وخروج بعثة اليونميت. طالبت قوى المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة في السودان بضرورة الحفاظ على حقوق المرأة والعمل على حماية مكتسباتها، وطالبت هذه القوى في بيان لها إلى ضرورة العمل على ضمان أمن وسلامة النساء والفتيات في الفضاء العام والخاص بتشكيل نيابات ومحاكم متخصصة في التعامل مع العنف القائم على النوع، إضافة لإصلاح منظومة إنفاذ القانون والقضاء لضمان سيادة حكم القانون وبناء مؤسسات عدلية تلبي تطلعات السودانيين والسودانيات للعدالة وتحترم الحقوق والحريات والتنوع الثقافي والديني والنوعي والإثني، والالتزام بمحاربة الفكر الظلامي الإرهابي الذي يستهدف النساء والفتيات بصفة أساسية. وطالب البيان كذلك الحكومة الانتقالية بالتقصي واستخدام ما هو متاح لديها من قدرة على المحاسبة وإعادة هيكلة تجهيز الشرطة والقضاء وتشكيل نيابات متخصصة لمحاسبة القوى الظلامية والتصدي الرادع لجرائم العنف ضد النساء والفتيات دون تردد. أعلنت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد اتفاقا مع أشرف سيد أحمد الكاردينال رأي اتحاد الشمال على إطلاق مبادرة وطنية لعقد حوار سوداني سوداني بمشاركة الجميع لمخاطبة جذور الأزمة الوطنية وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام. واتفق الكاردينال مع عبد الواحد في جوبا أمس على ضرورة أن يفضي الحوار إلى التوافق على حكومة مدنية من شخصيات مستقلة تقود الفترة الانتقالية وتعمل على رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق التعايش السلمي في البلاد. وشدد الطرفان على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس جديدة ونبذ الكراهية وإعلاء صوت الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة المتساوية دون تمييز عرقي أو ديني أو ثقافي أو جغرافي. أعلنت نيابة الخرطوم شمال أن التحريات أثبتت عدم صحة وجود أي سيدة كونغولية تعمل في إنتاج فيلم إباحي، مما يستوجب المساءلة القانونية لكل من شارك في إشاعة الخبر. ووجه وكيل النيابة عبد الرحيم الخير دعوة جنائية في مواجهة أحد منسوبي جهاز الأمن ويدعى سيف الدولة عبد الواحد بسبب تسريبه معلومات كاذبة عن سيدة كونغولية تعمل على إنتاج فيلم إباحي. كما وجهت دعوة جنائية ضد متهمة تدعى سارة سربت معلومات كاذبة إلى سيف الدولة حول قضية السيدة الكونغولية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت إدارة مستشفى الولادة بأم درمان إيقاف العمل في المستشفى بعد تعرض الأطباء إلى تعدي بواسطة مرافقي مريضة توفيت بالمستشفى مساء الثلاثاء. وقالت إدارة المستشفى في نيابة في بيان لها أن الاعتداء أدى إلى إصابة خطيرة لطبيبة اختصاصية وإصابات طفيفة وسط الأطباء وبعض العاملين، وأعلنت انسحاب الأطباء والكوادر عن تقديم الخدمة. وأوضحت أن المجموعة المعتدية حطمت غرفة الولادة بالطوارئ وغرفة العزل ومكتب المدير الطبي، مما تسبب في شلل تام لتقديم الخدمات داخل طوارئ المستشفى. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. We'll be right back.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الزيادة الكبيرة في عدد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا. للوقوف على تفاصيل هذه الأرقام والإحصائيات وآخر التطورات بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا، نستعرض جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصحة الدكتور عمر النجيب وعدد من مسؤولي وزارته، وحنقدم خلال هذه الحلقة الإفادات التي قدمها الوزير في المؤتمر الصحفي.
الكورونا حاجة حقيقية وحاجة خطيرة وحاجة سيريس جدا جدا، في تطعيم حقيقة، في، لكن الشيء الوحيد اللي بيوقي الناس منها هو لبس غطاء الوجه والتباعد الاجتماعي والمعقمات، دي المسألة الأساسية، ما في شيء تاني بيطلع منها الناس. الكورونا ما حتمشي بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد ثلاثة، الكورونا حتكون موجودة لزمن طويل جدا جدا، وأنا بعتقد من المهم جدا يعني نلبس نحن الغطاء الوجه ذا، نتعود عليه لأنه حماية لنا وحماية لأهلنا. داير أبدأ بتقرير سريع جدا عن الوضع بتاع الكورونا. وضع الكورونا ليوم 29 مارس، الحالات المؤكدة في السودان كله 85 حالة، الوفيات 10، من الحالات دي في 54 حالة في ولاية الخرطوم و7 وفيات، وفي 16 حالة في ولاية الجزيرة ووفاء واحدة، في البحر الأحمر في 5 حالات وحالتين وفيات. إذا لاحظنا الأعداد دي أعداد ما كبيرة إطلاقا، أنا ما داير أقلل حقيقة، ما داير أقلل إنه أقول والله الأعداد بسيطة والموضوع بسيط، الأعداد دي نحن بنعرفها كيفين ونصلها كيفين، بنصلها بالفحص، يعني دي أعداد للناس الفحصوا وبقى عندهم فحص موجب، الفحص ما متاح إلا لشخص عنده أعراض، وديل أساسا غالبا يعني احتمال إنه يكون موجب كبير، أو الأشخاص المسافرين. لغاية الآن ما عندنا يعني إمكانية واسعة للفحص، مع إنه يعني المسألة بتتغير في الأيام الجاية. لجنة الطوارئ اجتمعت في الأسبوعين الفاتوا ديل 3 اجتماعات، نظرت في الأرقام زي ما ذكرت أنا في مؤتمرات الصحفية، إنه في يعني حقيقة في ازدياد مضطرد في الأعداد، منتصر والشباب بيتوقعوا إنه الزيادة دي حتكون مستمرة، وبطريقتها دي حتكون مستمرة لفترة الثلاث شهور الجاية. عندنا إشكال أساسي جدا نحن فيما يتعلق بالكورونا غير الوضع هذا، هو وضع مؤسساتنا العلاجية. بتكونوا أنتوا بتسمعوا، أنتوا بتودوا الأخبار إنه واحد سايق قريبه لاف من مكان لمكان عشان يحصل سرير وما لاقي سرير، وبتجينا الأشياء دي، ومسألة مرعبة ومخيفة جدا جدا. المشكلة هي أنت لما تفتش سرير ما بالضرورة الشخص ده الكورونا، لأنه بتثير العواطف حقيقة، لكن في نفس الوقت إذا شخص أصيب مثلا إصابة حادة في الرأس وحاولت تلقى له سرير في المستشفيات حتلاقيك نفس المشكلة، لأنه الطاقة حقيقة الاستيعابية للمستشفيات بتاعتنا ضعيفة وتعبانة جدا جدا. مراكز العزل بتاعتنا، نتكلم عن الخرطوم، مركز العزل في الخرطوم فيه 60 سرير، وفي جبرة 50 سرير، ومدرمان 28 سرير، دي المراكز الثانوية الموجودة. الطاقة بتاعتها الاستيعابية كلها أقل من 150 سرير مرات، يعني اليوم مثلا اليوم الإحصائية جات مركز جبرة 59 زايدين، هم عندهم 58 شخص منوم في المركز، يعني بيكونوا دبروا سراير، هم المسألة مش وجود السرير، هو الإمكانيات وخاصة الأكسجين. لجنة الطوارئ الصحية وضعت كمية من الحلول لمعالجة المسألة دي. أمس مشى وفد يشوف نحاول نزيد الطاقة الاستيعابية للسراير. الأشياء المتاحة أمس اتناقشت إنه مستشفى يونيفرسال وبكل أسف ما جاهز، ومن الصعوبة إنه يكون جاهز. في مستشفى سلاح الطبي في بحري وفي إمكانية كبيرة إنه يكون جاهز في الفترة القصيرة الجاية، وفي مستشفى سوبة في مشاكل، نشوف كيف نحن نزلل المشاكل وندخل سوبة في الشغل تاني. نحن حقيقة الهدف الأساسي بتاعنا إنه ما في حد يصل المستشفى، ما في شخص يصل المستشفى. ده لازم المسألة دي تتعالج على المستوى المحلي، وحاجات سهلة جدا جدا: غطاء الوجه، التباعد الاجتماعي. طلبنا من المؤسسات الحكومية إنها تنظر في إنه تخفض عدد العاملين، خاصة المحلات اللي فيها اكتظاظ، يشوفوا الناس الكبار في السن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة. الكورونا بتحب الناس الكبار جدا، وتكونوا لاحظتوا الناس يعني الكبار بتأثروا وهم الأكثر عرضة للمرض. وهي أعلى خطر للصحة فيما يتعلق بالكورونا هو العمر، وكل ما عمرك يكون زايد كل ما الاحتمال بتاع أنه مش الإصابة بها، الإصابة بتحصل لأي حد، أي حد ممكن تجيه في أي عمر، لكن كل ما أنت تكون كبير في العمر احتمال المرض السيريس والموت وارد. فيشوفوا الناس الكبار في سنهم، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، السكري، أمراض القلب، أمراض الكلى، وخاصة الناس اللي بياخدوا في أي أدوية تنقص المناعة. طلبنا من اللجنة العليا إنها، لأنه إذا طلعنا في الشارع بتلقى probably يعني الغالبية العظمى من الناس، مش probably، الغالبية العظمى من الناس ما لابسين كمامات. بتشوف أولاد المدارس راكبين في البكاسي مكدسين وفي الحفلات، وقليل جدا منهم اللابس كمامة. فالمسألة دي لازم تتفرض، وتتفرض بالقانون. نحن شايفين الدول الحوالينا دي، إذا مشيت في أي واحدة من الدول العربية القريبة جدا دي وطلعت الكمامة نزلتها من وشك في دقيقة، بتلقى في واحد قبضك وغرمك وعملت فريق حقيقي، والمسألة دي بتعمل فريق حقيقي. لما انتصل المستشفى مهما كان عمرك، الكورونا هي مجموعة بتاعة أمراض حقيقة، واحتمال يعني علاجها خاصة في وضعنا الصحي الهش جدا، احتمال علاجها ما كبير. عشان كده نحن نعمل حسابنا، نلبس الكمامات، حماية لنفسنا، حماية لأهلنا. الرسالة دي لازم تصل للناس كلهم، الكمامة دي ما وجاها، الكمامة حماية حقيقية والناس لازم يتعودوا عليها. فدي أنا بتمنى إنها رسالة تصل للجميع، والكمامة دي ما هتكون الناس هيكونوا لابسينها لزمن طويل. أنا عارف في يعني الضغوط الاقتصادية وأسعار وكده، طلبنا إن المؤسسات توفر الكمامات دي للمنسوبين، دي بتشيل عبء كبير جدا على الناس. اليوم طلبت من الأخ وزير الدفاع إنه يساعدونا، لأنه في الموجة الأولى يعني عملوا عمل محترم جدا جدا، طلعوا يعني أعداد ضخمة جدا جدا من الكمامات، وطلبت منه ووافق جدا مشكور إنه يرفع المسألة للجهات على أساس إنه نوفر على الأقل كمامات لأطفال المدارس، الناس اللي ما بنقدر نوصل لهم. المؤسسات، في أي مؤسسة بيجاب التسير وما بيجاب الكمامات ما بتبقى ميزانية كبيرة، فأنا أفتكر دي حاجة مهمة الناس يمشوا فيها. جزء من الأسلحة بتاعتنا في حربنا ضد الكورونا هو اللقاح. زي ما عارفين وصلت مجموعتين، مجموعة الأولى من منظمة الصحة العالمية ومجموعات الكوفاكس 828 ألف لقاح، والأسبوع يوم الجمعة الفاتت نهاية الأسبوع أخواننا في الصين مشكورين أدونا دفعة أولى من اللقاح 250 ألف لقاح. ده عدد يعني عدد ضعيف حقيقة، أقل من مليون، لأنه التطعيمات الموجودة حاليا الأسترازينيكا الموجود واللقاح الصيني الاثنين الشخص محتاج لجرعتين. الأسبوع الفات اللجنة توفير اللقاحات عينت أخونا دكتور عبد الملك، وحقيقة مع الشباب عملوا يعني عملوا عمل رائع جدا. فالناس اللي طعموا في خلال الفترة الفاتت وصلوا 5000. لأنه العدد حاليا محدود زي ما عملت الدنيا كلها، نحن يعني في اللجان دي عملنا حددنا بدقة الفئات المستهدفة من التطعيم. بداية بدينا بالكوادر الصحية، وفي الكوادر الصحية نفسها بيحصل يعني تحديد تاني للمخاطر. الشخص الشغال مثلا في مركز العزل هو الأكثر عرضة للإصابة، عشان كده الناس بدوا منهم وتمشي للمسألة الأقل بعد ذلك. الفكرة كلها إنه يكون في خدمات صحية آمنة للمواطنين وللناس الشغالين، إنه ما الناس يمرضوا وما يجوا يشتغلوا. الفئات المستهدفة برضو ناس الكبار السن 60 سنة، وأعتقد عبد الملك طلع التوجيه لكافة المراكز إنه أي شخص أكبر من 60 سنة يمشي ويطعم. اليوم كانت في 47 مركز في ولاية الخرطوم شغالة، الأمل إنه بدل الأسبوع الجاي يصلوا 147 أعتقد. اليوم مشى تيم لولاية الجزيرة شايل اللقاح قبل نهاية الأسبوع ده، ومع بداية الأسبوع الجاي حتمشي أتيام لكافة الولايات. في ولايات يعني فيها الجزيرة طبعا زي ما شفت في الورقة دي على واحدة، البحر الأحمر لأنها مدخل برضو فيها ناس كثيرين، شمال دارفور جالوالي عندهم حالات، الأسبوع الفات كان حالات ماشية زايدة، لكن يعني عموما في كل الأماكن دي حتمشي اللقاحات. كان اليوم في تضعيم في رئاسة مجلس الوزراء، طعمنا العاملين هناك وطعمنا الوزراء. يمكن تكونوا عارفين سنوب بي عندنا أكثر من وزير أصيبوا وطلعوا لأيام طويلة جدا من الشغل بسبب الكورونا. الفكرة كلها إنه أنت بتطعم الناس في الخطوط الأمامية عشان تخلي خدمة إفكتيف وسالمة شغالة. من دي الناس برضو حيكونوا مستهدفين، الناس في مطار الخرطوم تحديدا وفي كل المداخل عشان دي لازم تكون موجودة وشغالة. المعلمين برضو لأنه كان جزء من الأشياء اللي تناقشت في اجتماع الطوارئ إنه تتقفل المدارس لفترة وجيزة، مندوب التربية والتعليم قال إذا المدارس اتقفلت أسبوع واحد ده بيعني نهاية العام الدراسي. ده أعتقد يعني ثمن غالي جدا جدا على الأولاد وعلى أسرهم. وعموما في الوضع ده أنا ما بعتقد القفل هو أساسا في أي وضع، القفل بدون الأشياء الأساسية اللي قلتها دي ما بيعمل حاجة. عشان كده قلنا يعني نوفر الكمامات للأطفال ونطعم المعلمين ونقلل احتمالات الإصابة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة دي ذاتها كلها أساتذة وكلها حركة تفتقد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرينا في نفس الشيء القديم. يعني إبدأ يا أخي خلاص، أنتوا قبل الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة ستيلا غيتانو الكاتبة الصحفية والمهتمة بقضايا الثقافة للحديث حول مبادرة أصنع فرقا بكتاب الخاصة بإنشاء مكتبات عامة في السودان وفي جنوب السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذة ستيلا في راديو دبنجا. قبل ما يعني نبدأ حلقتنا وتكلمين عن المبادرة، من هي ستيلا؟
أول حاجة مرحب بكل المستمعين لإذاعة راديو دبنجا وتحياتي لكم. أنا ستيلا غيتانو، كاتبة مهتمة بالقضايا الثقافية وباقي الحاجات بيعرفوها الناس بس. نعم. يعني
كلمينا عن المبادرة، فكرتها وهدفها وأين وصلت العمل فيها الآن؟
مبادرة أصنع فرقا بكتاب هي مبادرة أو حملة شعبية للتبرع بالكتب، على أساس أنه نقدر نأسس مكتبات عامة في السودان وجنوب السودان. وبدينا الآن بدارفور، أو التارجت حقنا أنه نبدأ بالمناطق اللي هي كانت مبعدة من الخدمات، مبعدة من الحياة، ومبعدة من الاهتمام. مناطق يعني دمرت الحروب وسببت في كثير من الآثار السالبة للإنسان والأرض يعني. والآن يعني مع استشراف مستقبل جديد في السودان، كلنا بنمر بفترات انتقالية، ووجود شباب يعني طامحين في إنه يكون في مستقبل أفضل، فلا بد من الحاجة دي يكون في معاها أدوات تقدر تخلي الناس تقدر تحقق أحلامها وتشتغل يعني. والشباب السائر العمل الثورة الكبيرة دي كلها لا بد من إنه، وكان واحدة من شعاراته يعني ثورة الوعي، فتسلق بالوعي وبالمعرفة هي واحدة من أكثر الطرق اللي ممكن تخلينا نمشي نحقق حاجاتنا اللي إحنا بنحلم بها دي. فالمبادرة جات اللي هي على أساس إنها تساهم ولو بجزء يسير جدا في إنه يقدر يخلي الشعار ده ثورة الوعي يكون شعار واقعي وممكن نحن نمشي عليه يعني ببساطة بروحنا نحن السودانية بتاعت التبرع بتاعت النفير بتاعت الدعم وكده. فأطلقنا المبادرة في شهر 12 حسي تقريبا 5 شهور نحن شغالين، فجاتنا مجموعة من الكتب وعلى أساس إنه نأسس نواة لمكتبات عامة في مدن دارفور ابتداء بالثلاثة مدن هي نيالا ونيرتتي والضعين، وإن شاء الله ماشيين وساعين إنه يعني لو الشعب السوداني استمر في إنه يدي المبادرة ويدعم المبادرة بالكتب إذا كان أفراد ومؤسسات وأسر نقدر إن شاء الله نعمل تغطية في كل المدن اللي فيها حوجة لمكتبات عامة. فأنا بشكر كل الناس اللي دعموا المبادرة بأشكال المختلفة وخلوا المبادرة ذات تحية، لأنه ما في مبادرة بتحية بدون دعم الناس وبدون مشاركة الناس وبدون محبة الناس للفعل ذاته يعني. فأنا سعيدة بالحاجة دي يعني وبتمنى لها الاستمرارية بإيمان الناس بأنه دي واحدة من الطرق القصيرة الممكن نسلكها، وبعد 10 سنين نشوف المكتبات دي ممكن تخلق ياتو نوع من التغيير على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات.
نعم، المدن الثلاثة اللي اخترتوه عندها رمزية محددة أو عندها مدلول؟
والله المدن الثلاثة بس لأنه أنا كنت في زيارة هناك، زيارة ثقافية أقول اللي هو كان نفذت فيها بعض الندوات وبعض الورش الكتابية وتفاعلت مع الناس وتفاعلت مع الشباب هنا، ولقيت إنه في فعليا مشكلة في تواجد كتب يعني متاحة للشباب وهم طامحين وهم برضو يعني مشجعين للقراية ودارين يقروا، بس للأسف ما عندهم مكتبة أو ما عندهم جهة قريبة أو كتب رخيصة هم ممكن يتداولوها ما بيناتهم. بقربي مع الناس ديل واحتكاكي معاهم فجيت أطلقت المبادرة في الثلاثة مدن دي، لكن المبادرة طبعا يعني برد الفعل الكبير الاستجابة الكبيرة للشعب السوداني، فجات كتب كثيرة جدا حتى هي ممكن تغطي حتى المدن الما مذكورة يعني، فدي واحدة من الحاجات الجميلة اللي حتحصل إن شاء الله لقدام.
نعم، يعني الاستجابة كبيرة.
الاستجابة كبيرة، حاليا جمعنا قريبا 8000 كتاب والتارجت حقيقة 3000 كتاب يعني، فدي حاجة عظيمة جدا يعني أنا بفتكر، والمبادرة كبرت بالناس يعني ممكن تطلع حتى من الهدف بتاع الثلاثة مدن لأنها ممكن تستمر وتغطي كل المدن اللي فيها مشاكل أو القرى وحتى المدارس والنوادي يعني.
في استجابة من السلطات الرسمية مثلا في مساعدتكم إنكم تنشئوا اللي هو المكتبات العامة دي تقوم بتسهيل اللي هو المتطلبات اللي بتمكنكم؟
والله لحد الآن نحن ما أطرقنا هذا الحكومية بشكل مباشر، كان قعدنا مع وزير الثقافة السابق الأستاذ فيصل محمد صالح وهو داعم جدا للمبادرة ومتابع يعني بشكل لطيف، وبرضه يعني قعدنا برضه بشكل غير رسمي مع الوزير الجديد وديناهم يعني خلفية عن المبادرة وهم الاثنين داعمين جدا للمبادرة في كل مراحلها يعني. أكيد الدعم اللوجستي والدعم الحكومي يعني ممكن يساعد لتسهيل الحركة، يعني لو جو شباب مثلا في المناطق دي عايزين أماكن على أساس إنه يشوفوا فيها المكتبات دي، هي برضو نحن بنحتاج دعمهم لأنه حقيقي تجمع الكتب سهلة جدا يعني، لكن ترحيلها وتأسيس المكتبات في حد ذاتها هي واحدة من التحديات الكبيرة جدا، ودائرة تدخل يعني أكبر من تدخلاتي أنا، وأنا ما بقدر أعمل فيها حاجة يعني اللي هي مشاكل المقرات وترحيل الكتب لهذه المدن.
نعم، أنتم ما فتحتوا مساهمات زي ما أنتم فتحتوا إنه الناس تساهم بالكتب، هل في أي توازي يكون في دعم مادي بمبالغ على أساس إنه يساعد في الترحيل؟ و أكيد أنتم بتحتاجوا لالتزامات كثيرة أيضا يعني.
نعم نعم أيوة في الفترة الفاتت كنا مركزين تماما على تجميع الكتب، يعني ما كنا مركزين على الدعم المادي، يعني حتى دعمنا دعم مادي بسيط قاعدين نسير به الشغل إذا جو متطوعين أو نقول بها كتب وكذا، فما فتحنا باب لدعم كبير للأساسين والترشيح. لكن حتى نحن وصلنا المرحلة دي، مرحلة إنه بدينا نفكر في إنه نرحل الكتب وكذا، فبعدين نفكر كيف نقدر نخلي ناس ثانيين يساعدونا في المسائل دي، يعني فحننسق الحاجة مع الأتيام بتاعة المبادرة ونشوف الحاجة ممكن تتم كيف، خاصة إنه يعني السودانيين بالخارج أو في كل حتة نفسهم صراحة يساهموا في المسألة دي، فنحن ممكن نبشروا منه آن الأوان يعني نقدر نعمل الحاجة دي مع بعض يعني.
نعم يمكن يعني السودان من الدول الشابة زي ما بقول، يعني أكثر من 60% يعني هم شباب وكذا، ففي المبادرة هل عندكم نظرة محددة مثلا للشباب أو بالنسبة للأطفال على أساس أنهم باعتبارهم ديل شرائح مهمين في المجتمع لأنه توفروا لهم الكتب اللي بتناسبهم وكذا، ولا بس مفتوح عام؟
طبعا المبادرة لأنها اعتمدت على التبرع، فجاتنا حققت لنا الاختلاف ده أو التنوع في شكل الكتب الجات أو أي زول حاب إنه يتبرع بشنو جابه، فقام حدد غير التنوع في شكل الكتب الجات، فالكتب صالحة لكل الأجيال، حتى كتب الأطفال جاتنا يعني بكميات كبيرة وفيها أي نقص لكن بتستدى يعني من شكل ثاني. نحن حريصين جدا إنه المكتبة تكون فيها كل الأقسام، يكون في قسم للطفل وأقسام للناس الثانيين وكده، إنهم كل زول ممكن يلقى الحاجة اللي هو عايزة من الكتب وتكون متاحة للجميع يعني، فمراعين للحاجة دي بالذات مكتبة الأطفال دي من الحاجات اللي اهتمامنا بشكل كبير، والشباب برضو لأنه برضو التقنيات الجديدة والتفاصيل دي هي واحدة من الحاجات الحسي ممكن يكون عامل حاجز بين الشباب وبين الكتاب الورقي، يعني برضو نحن حطينا الحاجة دي في بالنا على أساس إنه تكون في مكتبة إلكترونية مجاورة للمكتبة الورقية وكده يعني.
نعم وكلامك ده بيقودنا للمسائل مهمة، يعني في ناس يعني بيقول لك أنا بقرأ في الشهر 3 كتب، في ناس بيقول لك في الشهر أنا بقرأ كتاب، في زول بيقول لك في الأسبوع أنا بقرأ كتابين. دايرين نشوف ستيلا مشهورة بأنك أنت بتقري كتب، كلمينا عن تجربتك الشخصية، يومك كيف بيكون مع الكتاب؟
أنا طبعا بقرأ على طول اليوم تقريبا، يعني أنا لازم أول ما أصحى أرتب الأمور كده، ومثلا الأولاد يمشوا المدرسة في ساعتين أو ساعة ونص أنا بقرأ قبل ما أعمل أي حاجة، يعني لأنه بيكون مثلا هم طلعوا الصباح بدري لحد 8:30 بيكون أنا ما ملزمة بأي حاجة، يعني أنا بمشي الشغل بعد 8:30 كده، فدي فترة القراءة يعني بالنسبة لي. وبرضه قبل ما أنوم نفس الزمن يعني لازم أقرأ كتاب يعني، فدي واحدة بقت من العادات اللي أنا لازم أعملها، لو حصل إنه ظرفي منعني بإني أعمل كده بحس كأنه في نقص يعني إنه الليلة اليوم ده ما طبيعي لأنه أنا ما بديت بالقراية أو ما ختمتها بالقراية يعني.
القراءة الزول هو عايز يتعود، فكثير من الشباب مثلا بيقول لك أنا ما عندي زمن أو أنا بمل، ففي تقنيات إذا الزول القارئ للكتب قدر يعني يتملك التقنيات دي فهو بيزيد كفاءته من إنه يقرأ ويستوعب سريع ويقرأ برعدد من الكتب، فهم بيكونوا جاهلين الحتة دي ما بيكونوا عارفينها. يا ريت لو تجربتك الشخصية قدرت وصلت الرسالة للناس على أساس إنهم يقدروا يستفيدوا من هذه الكتب.
أيوة هي طبعا هي عادة زي أي عادة إنه أي زول ممكن ينميها، زي ما عندنا مقدرة إنه نقدر ندمن العادات السيئة كثيرة اللي إحنا قاعدين نعملها، برضو نحن ممكن ننمي في روحنا إنه نعمل عادات كويسة وندمينا برضو، واللي هي واحدة من العادات دي القراية يعني. ودرسينا لو في أي زول جه حسب 24 ساعة في يومه ده تلقى إنه في زمن ضايع سايح كثير، بنكون مشغولين وجارين لكن في زمن ضايع، يعني الزمن ده ممكن يضيع وانت منتظر مواصلات، ممكن يضيع في مسافة من محل شغلك لمحل ثاني، أو يعني متحرك من حتة لحتة في زمن انت بتكون قاعد فيه سائس العربية أو منتظر زول أو منتظر دكتور أو يعني بالصفوف والانتظار الكثير، فدي كلها أوقات الزول ممكن يستغلها في يعني فيها بالقراية يعني. والقراية هي طبعا عادة الزول ممكن يدمنها، يتتبع بالكتب السهلة والكتب الممتعة على أساس إنه تحببك في المسألة، وبعد ذلك تبدأ في الكتب الفكرية مثلا اللي يقول على الكتب العظم. لكن الزول لو أصلا ما متعود للقراية أنا بفتكر ما يبدأ بالحاجات الصعبة. إذا لو هو كان عنده شغف تجاه الحاجة دي، لكن أنت مبتدئ في القراية تبدأ بالحاجات الخفيفة الحاجات الممتعة، لا من بعد ذاك تقرأ والقراية تبقى لك عادة، ممكن بعد ذاك الزول يمشي للكتب الضخمة وكذا يعني.
هسه أنت بتقري في الشهر بتقري كم كتاب في المتوسط؟
والله في المتوسط حسب طبعا، أنا مرات بقرأ أحجام كتب كبيرة يعني، ومع الشغل والبيت والحاجات الثانية طبعا بتقيل كل مرة يعني. لكن اللي بتختلف من مرحلة لمرحلة، مرحلة الانشغال وكده يعني. المتوسط ممكن يكون 8 كتب 7 كتب كده المتوسط يعني. لكن في زمن مثلا القفلة بتاعت كورونا يعني زول قاعد وقت طويل، فقرينا كتب كثيرة جدا. أنا كان في مجموعة خدتها ما كنت عارفة حقراها من فين يعني، فلا من جات فترة كورونا قريتها كلها الحمد لله، فكانت حاجة سمحة كبيرة. أيوة
لا ما شاء الله. طيب من تجربتك الزول لما يتعود ويصل لمرحلة إنه يعني يقرأ بشراهة ويدمن القراءة وكذا، الفرق اللي بتحسي به شنو مما كنت ما كنت بتقري الكتب؟
والله في فرق طبعا كبير ما بين الزول المطلع والزول يعني ما مطلع، او الزول اللي بيقرا والزول ما بيقرا. الزول المطلع هو حاجه بينمي يعني بيعمل تراكم معرفي للحاجات اللي هو بيقرا فيها، بتبني ثقته بنفسه للمعارف الكثيرة اللي هو بيطرح عليها وهو بيقرأ، بتخليه هو عنده قوة بتاع طرح أفكار ومناقشة الآخرين في أفكاره، ما بيبقى متلقي فقط للحاجات يعني. يعني ما في حاجة بتمر عليه بدون ما هو يكون عنده حولها نظرة نقدية، بدون ما هو يكون عنده حولها رأي. وبتنمي برضه الذوق العالي في المعارف والذوق العالي في تلقي الفنون، والحاجات دي كلها هي اللي بتغير. والقارئ ذاته ممكن يبقى كاتب في النهاية يعني، على أساس إنه يقدر يطرح أفكاره ويقدر يطرح، كان هو أديب أو شاعر أو أي حاجة، ممكن الحاجات دي تنمي المقدرة دي بشكل جميل جدا يعني. فدي كلها نتائج للقراءة يعني، يجيب زول يفكر كويس، نظرة نقدية للحاجات اللي حوله، بيقدر يناقش يتحاور بشكل جيد جدا بدون تعصب، ممكن يقدر يكتب أفكاره، ممكن يكتبها في صياغات مختلفة إذا كان مقالة أو قصة أو شعر، بيصنع جو جميل لحوار جميل يعني، ولتلاقي ولتعايش ولحاجات كثيرة يعني.
نعم.
تصنع الكتاب يعني. ونحن ذاتنا كقراء المتعة بعد ما انت تقرأ كتاب ممتع، انت بتكون مستمتع جدا بالمسألة دي.
نعم. بتكون اتعرفت على تجارب بتاعت ناس آخرين بتاعت شعوب كاملة.
أيوة ما في مقول بيقول يعني اللي بيقرأ بيعيش ألف حياة، والما بيقرأ بيعيش حياة واحدة، مش كده؟ يعني انت من خلال كتاب بتتعرف على حيوات كثيرة، على ناس كتار، على ثقافات مختلفة، على تقاطعات مختلفة في الإنسانية دي يعني، دي كلها موجودة في تجارب الناس فعثروها وخدتوها في الكتب دي يعني.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع نواصل حلقتنا.
السودان وطننا زاهي وجميل وناضر وأصيل بلاس، دارفور بلدنا رجيانا نعمل وننتج ونعلي شأنا، نفلح أرضنا ونحصد زريعنا والسلام يعم ديارنا، دارفور بلدنا دارفور بلدنا، أنا خل الفرقة ومشاكل الفتنة ولا خل الفرقة ومشاكل الفتنة، أنا لما القوة.
أهلا بكم مجددا مستمعيننا الكرام في حلقتنا من قضايا الشباب. أستاذ ستيلا، يعني السودان لحد ما مغلقة للثقافات الأفريقية، يعني أغلب الشعب السوداني لا يعرفون الكثير عن دول الجوار، يعني مثال زي الكونغو وأفريقيا الوسطى، فده بيرجع لشنو؟
بجد هو سؤال يعني جميل جدا طبعا. والله هو السودانيين لفترة طويلة جدا ما كانوا منفتحين على أفريقيا خالص في كل الحاجات، يعني مش في الثقافة فقط، يعني حتى في الاقتصاد، حتى في التجاور الحقيقي، حتى في نوع من أشكال الانتماء ذاته لأفريقيا اللي هو حسب التوجهات بتاعة الحكومات المركزية اللي كانت موجودة، إنه تم إبعاد عزل الإنسان السوداني من أفريقيا بشكل أو آخر يعني. فكان ما في انفتاح، جيلنا نحن أول جيل قبلنا ممكن يكون الانفتاح ده ما كتير يعني، فقليلين جدا من السودانيين المنفتحين نحو أفريقيا، وبرضو جاء قريب يعني، أو يعني ما وضحوا التجارب دي برضو في الكتابات وكده. فدي واحدة من الإشكالات بتاعتنا، إنه نحن نعيد الربط السودان بأفريقيا، ونعاين بجزورنا، ونعاين للمنتجات الفكرية والأدبية الموجودة في أفريقيا. يعني كلنا كنا مبعدين من الحاجة دي، إذا كان بسبب أيديولوجيات سياسية أو بسبب حاجز اللغة، لأنه برضو الكتابات ممكن تكون باللغة الإنجليزية وكده. لكن أنا بعتبر إنه هسي الأجواء يعني صالحة للانفتاح ده، وإنه نحن ممكن نفجر حوارات يعني أين السودان من أفريقيا. نحن أفارقة وأقرب لأفارقة لكن ما جايبين خبر يعني، فلازم تكون في آليات بتاعت نعيد لروحنا والاعتبار والانتماء لأفريقيا، ونشوف نقدر نختبر تجاربنا مع الإنسان الأفريقي والأرض الأفريقية أكثر. ممكن الشباب أو جيلنا ده نحن بنقرأ باللغة العربية، لكن ممكن نكون ما بنقرأ أدب عربي يعني، بنقرأ الكتب المترجمة باللغة العربية وكده، وفيها طبعا الأدب العالمي من كل العالم يعني، بالإضافة للدول العربية يعني. فحتى الدول العربية نحن ذاتهم نعرفها كويس. للأسف كنا منغلقين يعني في فترة مشت، وحتى علاقتنا إذا كان بالإقليم العربي أو الإقليم الأفريقي كلها كانت قائمة على نوع من الاستقطاب لها علاقة بالهوية والانتماء، ونحن عرب ولا نحن أفارقة. والحاجة دي أثرت في إنه نحن ما نبقى حرين حتى في تلقي المعرفة والتعارف على الآخرين يعني. فالتوتر ده هو ممكن يكون سبب في إنه نحن في فترة ما بقينا بعيدين حتى من الإقليمين، ودي حاجة طبعا ممكن تكون خصم يعني على الناس يعني. فنحن بنتمنى إنه نكون منفتحين أكثر، وإنه السودان هو ناتج تمازج هذا إقليم عربي وإقليم أفريقي في النهاية يعني، في تمازج كبير في جزء من السودان بالعرب، وفي تمازج كبير مع الأفارقة. فنحن كيف نستوعب الحاجات دي داخلنا ونتعامل معها بشكل أريحي وفيها ندية، لأنه في النهاية دي ثقافات بقت موجودة في السودان وبقت جزء من الناس يعني.
نعم، الكثير يعني يربط الفن وتطور الشعوب باستقرار البلدان. شهدنا أنه في الفترة الفاتت يعني السودان يعني أكثر من 60 سنة نحن في حروب ما في استقرار. هل الحاجة دي ظهرت لكم كناس مثقفين فنيين؟ الحاجة دي كانت ظاهرة مثلا في الإنتاج الفكري والثقافي بالنسبة للشعب السوداني؟
نعم، الحروب ذاتها أنا بالنسبة لي هي الحروب ذاتها في حد ذاتها هي يعني بتفجر وعي الناس بطريقة مؤلمة. لكن فكل الدول المرت بحروب عظيمة كان في درجة كبيرة من الوعي في شعوبها يعني بالتجربة المؤلمة المروا بها، وبالتالي بيكون عندهم استشراف طبيعي نحو مستقبل أفضل من الحاضر الآن يعني. ودي ممكن تقرب خطوات الناس نحو إنه يكون في استقرار ويكون في سلام دائم، ويكون في ضغط تجاه حفظ حياة الناس وحفظ الموارد والتفاصيل دي. بيكون في وعي مجتمعي حتى لبسطاء القوم في إنه نحن الوضع اللي عشناه 60 سنة أو 50 سنة ده ما ودانا أي حتة غير إنه نحن خسرنا بعض كناس يعني. فالوعي ده في حد ذاته هو عبارة عن ممكن يبقى مخزون بتاع طاقة إنه الناس تعاين لقدام بشكل فيه رؤية كويسة وفيها بصيرة يعني، وبالتالي يعني دارين نتنقل من مراحل الحروب دي لمراحل السلام، ومن مراحل الثورات المسلحة دي لمراحل بتاعت التنمية إنه الناس تشارك مع بعض يعني. وبالتالي برضو نحن بنشوف إن الأوضاع حتى متاحة إنه الحاجات دي كلها تتم بطريقة أو أخرى، إنه الشباب حتى واعي وماشي وبدأ خطواته نحو التنمية يعني بشكل أو آخر يعني. وبالتالي الحاجات دي طبعا لازم تظهر في كتاباتنا نحن ككتاب مثلا أو كناس منشغلين بالوسط الثقافي. الكتاب بيتأثروا بأجواء، بيتأثروا بالظروف الحولهم، فدي دائما بتكون فيها إسقاطات في كتاباتهم يعني، لأنه في الكتابات دي بتظهر إنه في نوع من التوثيق للأحداث اللي حصلت إذا كانت فظيعة أو جميلة أو غيرها، في نوع من القصص اللي بتكون ما تم إلقاء الضوء عليها قاعدة في حتات غير مضيئة، الكتابات دي بتضيئة وبتطلع المشاكل دي للسطح أو تكون متاحة للناس يعني. الكتابة هي واحدة من الأدوات اللي بتكون مرافقة دائما لتواريخ الدول أو تاريخ إنسان كل دولة، فهو بيعمل زي جزء موازي من الحياة وبيكون موجود ومكتوب بشكل حروف يعني. والكاتب ابن بيئته ابن ظرفه الموجود هو فيه يعني.
يعني يمكن طيلة الفترة الفاتت منذ استقلال السودان إلى يومنا هذا في مشاكل كثيرة في البلد، كيف أنت بتنظر للعلاقات بين السودانيين من الجانب بتاعة الثقافة، مثلا علاقة إقليم دارفور بالوسط، علاقة الشرق بالوسط، علاقة الشمال بالوسط، علاقة الجنوب مع الشمال؟
والله أنا بالنسبة لي طبعا أنه يعني للأسف أن السودانيين ما لقوا فرصة إن يتعرفوا على بعض بشكل عادي زي ما كل الشعوب يعني بتتعرف على بعضها في بعضها يعني. فالسودانيين ما لقوا فرصة زي دي للأسف في كل الحقب الفاتت. يمكن تجي صدف إنه يجوا ناس من مدن مختلفة يتلاقوا في مدينة ما مختلفة يجوا جيران وكده يعني، لكن استيل في المشاكل بتاعة الانطباع عن الآخرين، إنه نحن دائما متعرفين على بعضنا بالانطباع بكلام يتقال لنا أو كلام يتربينا عليها يعني. فدي واحدة من المشاكل اللي نحن حقيقة ما تعايشنا مع بعض بشكل أكثر عمقا عشان نقدر نقول مثلا إنه زول الشرق بيعرف زول دارفور، أو زول الجنوب بيعرف زول الشمال، أو زول الوسط بيعرف زول مثلا الدمازين وهكذا. ما بنقدر نطلق كلام زي ده في دولة ما كان فيها فرص بتاع التعايش حقيقي يعني. في دولة كان المواطنين يتم إغلاقهم في شكل أقاليم، في شكل قبائل، في شكل عشائر، في شكل مجموعات دينية وعرقية مغلقة يعني. فالانفتاح وحرية الانفتاح ده كان ما في، ودي خلت الناس إنها ممكن تكون بعيدة من بعض أو ما اتعرفت على بعض بشكل إيجابي. دائما عندنا أفكار مسبقة عن الآخرين يعني. أنا من الشمال أقول لك يا أخي ناس الشرق ديل أصلا هم كده، أو ناس الشرق يقول لك الغرابة ديل هم كده أو كده، اللي هو هم كده دي ما بدون اختبرها أصلا يعني، هو كلام يتقال ويتناقل من جيل لجيل وكده. فدي واحدة من الحاجات اللي عملت حوادث كبيرة جدا. إلا دول جاتوا فرصة مثلا يمشي جامعة أو يمشي حتة فيها سودانيين كتار بتلموا، بيمشي بيكسر الحاجات بشوية شوية على أساس إنه يعرف أو يحطم بعض الاستيريوتايبين أو الانطباعات المسبقة دي يقدر يختبرها كإنسان براهم. فدي فرصة حتى هي ذاتها متاحة، وممكن من خلال الثقافة ومن خلال الفنون ومن خلال حرية الحركة وحرية التعبير إن الناس تتعرف مع على بعض بشكل أكثر عمقا يعني.
ودي ممكن يعني الدولة تساهم فيها مثلا عن طريق التعليم، يكون في مدارس قومية مثلا زوركم في الخرطوم يقبلوا في مرحلة ثانوية يقرف في الفاشر، يكون في رحلات بتاع طلاب لأقاليم عشان يتعرفوا على البيئات المختلفة والثقافات المختلفة بالنسبة للناس هناك. هل الحاجة دي ممكن تساعد؟
والله يعني نحن بنتمنى طبعا أن الحاجات تكون تتم بالطريقة دي. وبرضو نحن رؤيتنا كفنانين ولا مثقفين وكده بنتمنى أول حاجة يتم مثلا إنه تكون في سياسة ثقافية واضحة للدولة وتندرج تحتها كل الأنشطة دي يعني. إنه نحن دارين شنو، نحن السودانيين دارين شنو من وراء الثقافة ولا من وراء الفنون ولا من وراء إنه نشوف روحنا في مراية الدولة يعني. فلما تكون في سياسة ثقافية مصاغة من كل السودانيين ويقولوا هذه ده الدوكيومنت أو دي المسودة حقتنا لسياساتنا الثقافية على أساس إنه السودان لقدام يبقى شنو نعيد رتق النسيج الاجتماعي، نعمل أجواء جديدة للتعارف وللتعايش، نعزز المسائل بتاعة التعاون والمشاركة، وإنه نحن مع بعض أقوى مما كل زول براه. دي كلها بيتم صياغتها في سياسة ثقافية بتكون واضحة، وبعد ذلك بتنزل في المناهج الدراسية، وبتنزل في حتى المناهج الإعلامية، وبتنزل في كل المشاريع اللي هي في النهاية بتبقى وجهة أو بيكون في هدف واضح، لأنه الشكل الثقافي للدولة السودانية المفروض يكون شكلها شنو. وبعد ذلك بتجي فيها الأنشطة إذا كانت رحلات بتاع مدارس أو مدارس قومية أو أي حاجة، دي كلها ممكن تتم بعد ذلك تحت ما يسمى بالسياسة الثقافية للدولة.
هل من رسالة للمستمعين ستيلا؟
أول حاجة خير أشكر كل الشعب السوداني، كل الناس اللي تفاعلوا واللي استجابوا وما زالوا يستجيبوا، وأنا كل يوم بلقى ردود أفعال مختلفة وبلقى دعم مختلف. دير أشكرهم جدا من قلبي يعني، لأنه ما في مبادرة بتنجح وما في حملة بتنجح من غير دعم الناس يعني. فأنا بشكرهم جدا لأنهم حسوا بأنه المبادرة دي حقتهم، وحسوا بأنه دي واحدة من أحلامهم وهم دارين يحققوها وكده يعني. بشكرهم جدا وبشكر كل الناس اللي كانوا جزء من المبادرة دي، إذا كان اتحاد الكتاب السودانيين أو مؤسسة الفال متمثلة في أستاذ نادر السماني وأستاذ دار رجات وحامد بخيت، كل الناس الدعموا المبادرة دي من بعيدة ومن قريب يعني. أنا بشكرهم جدا للحاجة دي، وبقول لهم إنه الحلم ده ما بس لدارفور، إنه السودان ده كبير وفيه مشاكل كبيرة وفي جاب كبير جدا. نحن كيف ممكن إذا كان مسكنا بس المكتبات دي كحالة، نحن ممكن نسمي إنه الموضوع ده مشروع قومي عملوه السودانيين لسودانيين. فالاستمرارية بتتم بهم هم، الاستمرارية إنه نقفل دارفور ونمشي جنوب النيل الأزرق ونمشي جنوب كردفان ونمشي كسلة ونمشي دنقلة وكل الحتات دي يعني، من حق الناس إنه يكون عندهم مكان يتلقوا فيه المعرفة ومجانا حسب الظروف الحسي موجودة يعني. الحاجة دي إحنا بنقدر نعملها يعني، أنا حسي جليا شايفة إنه بنقدر نعملها، لأنه في كتب انت قريتها خاطية في البيت، ممكن نعمل إعادة تدوير للكتب دي للمعرفة، حاجة أنا بقيت ما محتاج لها حتى في زول تاني هناك ما حصل مسك كتاب أو ما حصل كان عنده كتاب متاح يعني وما بيقدر حتى يتحصل على الكتاب ده، فكتابك ده ممكن يكتب حياة ومعرفة لزول تاني في حتة تانية بعيدة شديد. فبنافس إنه كل الناس يدعموا المبادرة، خلف الخرطوم يجيبوا لي في اتحاد الكتاب، وفي المدن يعملوا مبادرات ويعملوا مكتبات وأنا معاهم. نتمنى إنه يكون فيه تكون فيه ثورة وعي حقيقية، نعمل حملتنا ونفتخر بإنه نحن برانا بدون الاعتماد على زول إنه قدرنا نعمل مكتبات عامة خاصة بينا كناس، شايفين إنه الحاجة دي مهمة لأجيال جاية أو للجيل ده ذاته يعني. وواحدة من الحاجات المهمة إنه المبادرة دي ذات عملت فروع في المدن، برشدان فيها فرع للمبادرة ومدني فيها فرع للمبادرة برضو، وحتى في غرب كردفان برضو قايمين بالمبادرة لأساس إنهم يعملوا مكتبات عامة في كل المدن بتاع غرب كردفان، في جوبا في فرع وفي القاهرة في فرع وفي الخرطوم طبعا. في ناس حتى من الولايات بيرسلوا حتى من برا يعني، في زور رسلنا من الإمارات، في زور رسلنا من السعودية، فالكتب بتصل يعني أي زول يشوف المدينة إذا كان فيها فرع، أو ممكن لو هو مستطيع بيقدر يرسلوا لنا الخرطوم، أو في بعض الأحيان بيكون في مدينة في نفس المنطقة مثلا في بورسودان في ناس مثلا دارين يعملوا مكتبة، أنا طوالي بتبرع بالكتب اللي اتجمعت في بورسودان على أساس إنه تتفتح بها المكتبة في الحتة نفسها يعني، على أساس إنه تكون كل ناس جوا، بالإضافة إنه نحن ممكن نرسل لهم الحاجات اللي عندهم فيها قاب من الخرطوم.
شكرا لك أستاذ ستيلا جيتانو الكاتبة الصحفية والمهتمة بقضايا الثقافة على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجا.
والله أنا بشكركم، بشكر راديو دبنجا على الفرصة، وبشكر كل الناس اللي بيسمعوني، وكلنا ممكن نسمع فريق.
شكرا لك، وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز به أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 1 أبريل من العام 2021. حميدتي يحذر من عمليات التجنيد الزائف بانتحال صفة الحركات المسلحة. إغلاق مدارس الأساس في ولاية البحر الأحمر لمدة أسبوع بسبب كورونا. محتجون يستولون على دفار تابع للشرطة داخل مدينة كسلا. اتفاق بين عبد الواحد والكاردينال على الحوار السوداني السوداني. وزارة الصحة بولاية الجزيرة تعلن عن وفاة حالتين وتسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفد من مجلس الأمن والسلم الأفريقي الزائر يزور الفاشر ويؤكد على عملية الخروج التدريجي لقوات اليوناميد. وزير الداخلية في الفاشر: لن نسمح بأي تفلتات أمنية بمعسكرات النازحين على الإطلاق. نيابة الخرطوم شمال تعلن أن التحريات أثبتت عدم صحة وجود أي سيدة كونغولية تعمل في إنتاج فيلم إباحي، مما يستوجب المساءلة القانونية لكل من شارك في إشاعة الخبر. قوى المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة تطالب بضمان سلامة النساء والفتيات بتشكيل نيابات ومحاكم متخصصة في التعامل مع العنف القائم على النوع. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، ربنا يدي العافية للجميع، أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.